يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذا اللقاء ومع هذا المتن العلمي النافع والرسالة المنهجية الطيبة لصاحب الفضيلة إمام الحرم المكي الشيخ السبيل رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكنا في اللقاء السابق توقفنا عند أو بدأنا حديثا في باب من أبواب هذا الكتاب، ألا وهو تذكير ولاة الأمور بالمعروف ونهيهم عن المنكر وما ينبغي أن يكون عليه ذلك. وهذا متعلق دائما بحقهم على رعيتهم، أي بحق ولاة أمور المسلمين على المسلمين جميعا. قال في هذا الشيخ: إن من آكد أنواع النصح لولاة الأمور وأهمها تذكيرهم بالمعروف وإعانتهم عليه ونهيهم عن المنكر وتحذيرهم منه. تذكيرهم بالمعروف إذا احتجنا للتذكير، ولا بد من هذا التذكير لأنهم يدخلون تحت عموم قول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين جميعا رعاة أو رعية، ولاة أمور من أمراء وعلماء أو عموم المسلمين، جميعهم تنفعهم، لأن الذكرى تكون بالتذكير بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على الطريقة المرضية التي سنها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام وأرشدنا إليها وسار عليها سلف هذه الأمة ولم يقصروا في شأنها. فنذكر ولاة أمورنا بالمعروف ونعينهم عليه، نعينهم في القيام به، لأن هذا من أجل وأنفع الطاعات عند الله تبارك وتعالى، ونحن مأمورون في جميع الطاعات بالتعاون فيها وعليها عملا بقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونهيهم عن المنكر وتحذيرهم منه، وكذلك ينهون عن المنكر لأنهم بشر ويصدر منهم ما يصدر من البشر، فإذا وقعوا في شيء من هذا، والمنكر الأصل فيه أن ينكر، إلا أننا أمرنا في هذا الإنكار بأن نراعي المنكر عليه، لأن الناس لا يستوون. الإنكار على ولي الأمر ليس كالإنكار على غيره من عموم الناس، ولهذا وهذا كله يدخل تحت باب النصيحة. والنصيحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق فيها بين نصيحة أئمة المسلمين وبين نصيحة عامتهم، وهذا هو الأصل في مثل هذه الأمور. فما دام أن الشرع قد ميز وفرق، ينبغي علينا أن نميز وأن نفرق عملا بالنصوص جميعها. قال المصنف: لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات الشرعية التي أوجبها الإسلام على الأمة لما فيه من مصالح كثيرة للعباد والبلاد، بل إن مصالح البلاد والعباد تحفظ ببقاء هذا الأمر فيهم، ببقاء هذا الواجب الكفائي. طائفة من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسيرون في هذا على الطريقة المرضية، على الطريقة السلفية. وقد جاء الأمر بالقيام به، قال: والتأكيد على أهميته وتعظيم شأنه في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، كقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة، قال أهل التفسير معناه كنتم خير أمة عند الله في اللوح المحفوظ، وقال قوم منهم، قوله للناس، قولهم للناس أي كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنتم خير أمة للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه معناه: كنتم خير الناس للناس، تجيئون بهم في السلاسل فتدخلونهم في الإسلام. وهذا لا شك ولا ريب من أعظم الخير لهؤلاء الدعاة إلى الخير، وأنفع الناس عند الله تبارك وتعالى، أحبهم إليه كما دلت على هذا النصوص. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تأتي بمعنيين: أمة الاستجابة وأمة الدعوة. والمقصود
بالأمة في هذه الآية هي أمة الدعوة التي هي أمة الاستجابة التي استجابت لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وقامت بوظيفته في الناس. ووظيفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي دعوة الناس إلى الخير بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وفي الآية الثانية يأمر الله جل وعلا أن تكون أمة في الناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله جل وعلا جعل الفلاح في هذه الأوصاف، في هذه الأمة القائمة بأمر الله جل وعلا دائما وأبدا، تدعو إلى الخير بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني، تدعو إلى الاعتقاد السليم، وتدعو إلى المنهج السوي، وتدعو إلى الأخلاق الفاضلة والمكارم كلها، تدعو إلى كل خير جاء به هذا الدين العظيم على الطريقة المرضية التي سلكها نبينا عليه الصلاة والسلام وسار عليها من بعده أصحابه الكرام والذين جاءوا من بعدهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: كما عاب سبحانه وتعالى على بني إسرائيل تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبينا سبحانه أن ذلك من أسباب لعنهم وطردهم من رحمته، فقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ذنبهم أنهم لا يتناهون عن المنكر، عن منكر فعلوه، يعني لا ينهى بعضهم بعضا على ما يفعلونه من أنواع المنكرات. وهذا فيه الدلالة الجلية على أن ترك الأمر والنهي كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه جاء بهذه الألفاظ اللعن وعمل من الأعمال إذا ترتب عليه اللعن في الدنيا، دل هذا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى. وهذه من الأدلة من كتاب الله جل وعلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودليل في الوعيد الشديد لمن ترك هذا الأمر. ثم من السنة قال المصنف وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، قال: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني تغيير المنكر لا بد منه، وهو على هذه المراتب التي دل عليها هذا الحديث العظيم. أولها أن يغير هذا المنكر بيده، وهذا لمن يقدر عليه، لمن كان هذا المنكر تحت مسؤوليته، الراعي مع رعيته، الأب مع أبنائه، المسؤول مع من هو تحت مسؤوليته، هؤلاء جميعا الواجب في حقهم أن يغيروا باليد لا باللسان فحسب أو بالقلب، لأن هذا بمقدورهم، لأن هذا بمقدورهم. فإن لم يستطع بيده فبلسانه، فبلسانه بالأمر والنهي، يبين له أن هذا منكر بما يقتضيه الحال. والأصل في هذا أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة بالإشفاق على هذا المنصوح، يبين له أن هذا الفعل منكر وحرام. ولهذا الآمر والناهي لا بد أن يكون على قسط من العلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، من ليس لديه علم كيف ينكر، كيف ينكر، لأنه قد يقع في إنكار المعروف والأمر بالمنكر، يعني يقلب الأمر، وهذا لجهله، كما هو واقع الكثير من الناس. الكثير من الناس الآن يظهرون أنهم ينصحون، يحذرون. طلعت علينا جريدة من الجرائد المعروفة بحقدها وشرها، تحذر الناس أو تحذر بعض المسؤولين من منهج شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله. هذه تظن من نفسها أنها آمرة بمعروف ناهية عن منكر، وحقيقة الأمر عكس هذا تماما، لأنها تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. لأن هذا كيف يحذر من عالم بلد يأمر الناس بالخير ويدعوهم إليه بمثل هذه الطريقة الدنيئة والأسلوب الساقط، حتى يجرئ عليه عامة الناس من الهمج الرعاع، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ولهذا لا ننصح من ليس لديه علم فيما يأمر وينهى أن يتولى هذه الأمور، أن يتولى إنكار المنكرات والأمر بالمعروف، لهذه الأدلة الواردة في هذا الباب. ثم قال المصنف عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. سبحان الله العظيم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث فيه وعيد شديد، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي نفسه بيده وهو الله تبارك وتعالى: لتأمرون بلام الأمر بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. إما أن تأمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإما أن يبتليكم الله جل وعلا بالعقاب، سواء في الدنيا أو في الآخرة. الدنيا بمثل هذه المصائب التي تنزل بالناس كهذه الأوبئة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه بما كسبت أيدي الناس بسبب تلك المنكرات العظيمة، بسبب ترك الأمر بالمعروف، بسبب الإعراض عن دعوة الناس إلى الخير، يسلط علينا الله تبارك وتعالى مثل هذا العقاب بنص حديث رسول الله، بنص حديث رسول الله. قال وروى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. والحديث أخرجه مسلم في كتابه الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالفون أو فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا. قال الإمام النووي، قال هذا الحديث العظيم كذلك فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه سيستعمل علينا أي سيتولى الحكم فينا أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفون منهم وتنكرون عليهم، تعرفون منهم بعض ما يفعلونه من الخير ولكن تنكرون عليهم كذلك ما يقعون فيه من الشر من أنواع المنكرات المعروفة عندنا. قال: فمن كره فقد برئ، من كره هذا الأمر بقلبه، وهذا تصديقا للحديث السابق، فإن لم يستطع فبقلبه أنه يكره هذا الأمر ولا يرضى به. قال: ومن أنكر فقد سلم، من أنكر عليهم في حدود ما نصح به ودعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن تكون نصيحة شرعية وأن يكون إنكارا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من رضي وتابع الذي يكون معه في الوزر ويتحمل تبعاته عند الله جل وعلا، من يرضى بمثل هذه المنكرات ويشارك فيها ويحضرها وما إلى ذلك، هذا يكون معه في الوزر، يكون معه في الوزر، يعني ليس هو الذي فعلها ولكنه رضي وتابع، تابع هذا صاحب المنكر في منكره، ولو كان إماما للمسلمين، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعتهم بالمعروف وفي المعروف، أما إذا خالفوا فلا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الصحابة: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. وهذا الحديث حج على الخوارج الذين يرون بوجوب القتال بمجرد وجود المنكر، بمجرد وجوب المنكر، ويمشون على طريقة المغالبة أو المطالبة والمغالبة، كما كان هذا شعار أولئك الذين خاضوا غمار الحزبية وانتقلوا من الحزبية إلى الخروج على الحكام، نسأل الله العفو والعافية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين تعليقا على هذا الحديث: معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيده ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، يعني أدى الذي عليه. وهذا الذي يطالب به المسلم، أنت مطالب بأداء ما أمرت به ولم تطالب بأكثر من هذا، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدك لما أمرك بإنكار المنكر، أرشدك إلى الطريقة السوية في هذا، أن تنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. أنت لا تستطيع أن تنكر بيدك ثم تقتحم غمار هذا الإنكار بيدك بالمغالبة والمدافعة وما إلى ذلك من هذه المصطلحات التي يستعملها بعض الناس في غير مواضعها، في غير مواضعها، لإحداث الفتن ولمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. القضية قال النووي: ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم، فقد سلم من هذه المعصية، أنه لا يكون مشاركا لمن وقع فيها، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي، يعني شاركهم في معصيتهم، يلحقه من الوزر ما يلحقهم لأجل هذه المشاركة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل في من يصاحب وفي من يجالس. يجلس أناس للغيبة والنميمة والوقوع في أعراض المسلمين وأنت معهم ولا تنكر عليهم وتقول أنا خطيني كما يفعل بعض الناس، أنا لا أطعن، وهو مجالس للطاعنين المفسدين. المرء على دين خليله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ديننا وهذا منهجنا، منهج واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا تدليس ولا تلبيس، أهله يمشون على الواضحة البينة. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فعلى الأمة الإسلامية القيام بما أوجب الله عليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه من أسباب صلاح العباد والبلاد. وكما مر في الآية السابقة قول الله جل وعلا: وأولئك هم المفلحون. الفلاح يكون بتحقيق هذا الأمر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ومن آكد ذلك وأوجبه تذكير ولاة أمور المسلمين من الملوك والرؤساء والحكام والأمراء وكل من ولي أمرا من أمور المسلمين بالمعروف، يعني هذا من آكد ما أوجبه الله جل وعلا، أن نذكرهم بالمعروف ونعينهم عليه ونهيهم عن المنكر وتحذيرهم منه. قال: وإن المسؤولية الكبرى والواجب الأعظم في القيام بهذا الأمر الجليل يقع على عاتق علماء الأمة ودعاتها المخلصين، وهو من أعظم حقوق ولاة أمور المسلمين على الرعية، ومن النصح الواجب لهم الذي أمر به الإسلام وحث عليه. هذا لما فيه من المصلحة العظيمة ودرء للمفاسد والشرور عن الأمة. ولهذا هذه الشريعة الغراء جاءت لحفظ المصالح، لحفظ مصالح العباد كلها ودرء المفاسد عنهم. وهذا لا يكون إلا بامتثال أوامر الله جل وعلا وتحقيق شرعه في العباد والبلاد. فعلى علماء الإسلام أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من بيان الحق والتذكير به وأمر ولاة أمور المسلمين بالمعروف وإعانتهم عليه ونهيهم عن المنكر وتحذيرهم منه وبيان سوء عاقبته وخطره على الأمة وعاجل أمرها وآجله. فإن فشو المنكرات وكثرتها من أسباب حصول البلاء ووقوع العذاب وزوال الدول والملوك وانتشار الفساد في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون بعد تذكير الله جل وعلا لهم بمثل هذه المصائب التي تحل بهم بسبب ما ظهر من ذاك الفساد. والفساد إنما هو فساد أعمال العباد، لأن الله جل وعلا أنعم على عباده أنواعا من النعم لا تحصى ولا تعد. فعوض أن يقابلوا هذه النعم بشكر المنعم يعصون الله تبارك وتعالى ويظهرون من المنكرات الشنيعة والأفعال القبيحة ما يكون سببا لرفع هذا الخير عنهم. الله جل وعلا يمسك السماء فلا تمطر والأرض فلا تخرج من خيراتها وينزل الأمراض والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. وفي هذا عظة وعبرة للناس لعلهم يرجعون. ولكن لما قست قلوبهم الله جل وعلا يبتليهم بهذه العقوبات وهم منغمسون مصرون على الفساد وعلى المعاصي. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال: ومما يجدر التنبيه إليه أنه ينبغي أن يراعى عند إرادة نصح ولاة أمور المسلمين من الملوك والرؤساء وغيرهم الأوقات المناسبة والأساليب الحسنة، فيذكرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأدب ولطف ورفق ولين، وأن يراعى في ذلك مكانتهم في الأمة وعلو قدرهم فيها حتى لا تنتهك حرمتهم ولا ينتقص من قدرهم، فإن ذلك أحرى بالقبول وحصول المقصود، وهو الأسلوب الذي أمر به القرآن وسار عليه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام في دعوته للناس. فقد قال سبحانه وتعالى آمرا موسى وهارون عليهما السلام عند دعوة فرعون، وهو أطغى خلق الله جل وعلا بالرفق واللين، فقال سبحانه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا هو الأسلوب القرآني الرباني في دعوة الغير. هذا أكبر طاغية، يأمر الله جل وعلا نبيان من أنبيائه أن تكون طريقة نصحهما وتذكيرهما لهذا الطاغية بهذا الأسلوب، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال سبحانه، قال الشيخ مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا هو منهج نبينا عليه الصلاة والسلام في دعوته، وأي منتسب لهذه الدعوة ينبغي أن يسير فيها على هدي صاحبها، على هدي صاحبها الداعية الأول والداعية الأكبر نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. وقد سار صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى دين الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وفق هذا التوجيه الإلهي الكريم، فكان كما وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا تنبيه لكل داعية إلى الحق إلى الخير أن يكون إمامه وقدوته في دعوته في أسلوبها وطريقتها ونهجها على ما كان عليه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. ولهذا من أفضل ما صنف في هذا الباب الكتاب النافع لشيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى وسدده ونفع به وبارك في عمره وفي علمه، منهج الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، فيه الحكمة والعقل، يعني منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الذي قصد به الرد على أولئك الذين يدعون أنهم دعاة لدين الله وللحق ولكن على غير طريقة رسول الله، كأولئك الحزبيون من الإخوان ومن الجماعة الإسلامية في الهند وباكستان وما إلى ذلك، وما إلى ذلك من الجماعات الدعوية التي نهجت نهجهم وأفسدت في الأرض فسادا عظيما من حيث يظنون أنهم يحسنون صلحا، ولكن كما يقال كم من مريد للخير لا يدركه، لأن هذه الدعوة قائمة على الأصل فيها أنها قائمة على علم وعلى حجة وعلى اتباع واقتداء، ليست هكذا يعني يأتي الداعية ويجتهد من عنده ويبتكر أساليب ويحدث طرق في الدعوة إلى الله ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قال الشيخ: فكان عليه الصلاة والسلام رفيقا في دعوته، حكيما في أمره ونهيه، ووجه أمته إلى التحلي بذلك والاتصاف به، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهذا أصل من الأصول العظيمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يسير فيه أصحابه على هذه الطريقة، على هذه الطريقة. وهذا الحديث مناسبته أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما سمعت يهودا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجها وحبيبها وقالوا السلام عليكم، السلام بمعنى الموت. فقالت لهم عائشة مغضبة لفرط حبها وغيرتها على نبيها قبل زوجها، دعت عليهم السلام عليكم والموت إخوة القردة والخنازير. فقال يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهذا من باب الرد بالمثل، والله جل وعلا لا يؤاخذ الناس إذا ردوا على المسيء بمثل إساءته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للذي هو أفضل وأكمل، لقول الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم، ينقلب بسبب هذه المعاملة الطيبة الحسنة. هو يسيء وأنت تحسن، وهذا فيه خير لدعوتك وفيه خير لك. إذا الإنسان يمشي مع كل مسيء بمثل إساءته يتعب في حياته، يتعب في حياته. ولهذا من الناس أناس ينبغي الإعراض عنهم، كأنهم غير موجودين أصلا على وجه هذه البسيطة، لا يلتفت لا لكلامهم ولا لتلبيسهم ولا لشرهم ومنكرهم، يعرض عنهم عملا بقول ربه تبارك وتعالى وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين يأمرنا ربنا تبارك وتعالى، لأنه لا يستحق أن يلتفت إليه، ناهيك أن يرد عليه. ولهذا من الخطأ أن ينبري بعض إخواننا وشبابنا لكل صاحب شبهة ولكل مفتر كذاب بالرد عليه، لا يا إخوان، هذا خطأ، هذا خطأ. ولهذا أنصحنا إخواني بعدم الالتفات لهؤلاء الذين يشاغبون بمثل هذه المنكرات، لا تلتفتوا إليهم ولا تردوا عليهم، فإن منكرهم سيزول وإن باطلهم سيمحق بإذن الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لا يدوم ولا يبقى أبدا، هذه حقيقة. حتى نشغل أنفسنا بما ينفعنا وينفع غيرنا من إخواننا، الناس بحاجة لهذه الدعوة، لبيانها وتعليمها ونشرها في الناس جميعا. نبقى وإحنا مع هذا الجهلة ننتظر تراهاتهم وفسادهم وبهتانهم لنرد عليه؟ أبدا يا إخوان، حتى هذه القنوات عليها أن تعرض عن مثل هذا. إذا كان هناك ردود علمية تنشر من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل والحفاظ على أصول هذه الدعوة فبها، أما هذا قال وهذا كذب وهذا كذا، المهم نحن على يقين أن القوم كذب فجر وأنهم لا يريدون الخير ولا يسعون في الخير أبدا، لأن مريد الخير يكون دائما وأبدا ناصحا لا غاشا مفسدا، يسعى في الخير، يسعى للإصلاح، يسعى للتقريب بين المتنازعين والمتخاصمين، وهذا فيه خير عظيم، إصلاح ذات البين فيها خير عظيم عند الله تبارك وتعالى. يكفي أن نقف على تلك الأحاديث العظيمة في هذا الباب، منها هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة، لا التي تحلق الشعر بل التي تحلق الدين. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. هذه الأمور الثلاث، الصلاة التي هي أعظم الأركان وأفضل الطاعات والقربات، ثم تليها مباشرة صلاح ذات البين، الأولى متعلقة بحق الله والثانية متعلقة بحق الخلق أن تصلح. وهذا لا يكون إلا بعد الخلاف والنزاع الذي يكون بين الناس جميعا، الذي يكون بين الناس جميعا. وهذا مما أخبر به ربنا تبارك وتعالى، وهذا مما يكون في أي أمة من الأمم، هذا شيء قدره الله جل وعلا على بني آدم أنهم يختلفون وربما يتنازعون وتصدر منهم مثل هذه الأمور، فالواجب أن يصلح هذا الأمر بما بصلاح ذات البين، بصلاح ذات البين أي بين المسلمين. ومنها كذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم يعدل بين الناس صدقة، يعدل بين الناس صدقة. وهذا من إصلاح ذات البين الذي فيه الخير العظيم لمن يريد الخير لنفسه ولأمته وجماعته. أما الذي يريد خلاف ذلك فإنه يسعى في خلافه، يسعى لإفساد ذات البين، للتخبيب بين المؤمنين بالنميمة والتحريش حتى يقع الشر والفساد. وهكذا أهل الشر والفساد لا يسعون في الخير، يفرحون إذا تفرقت الأمة وقع فيها الشرخ العظيم، يفرحون الفرح الشديد، كما قال أحد الأشرار منهم أنه فرح فرحا شديدا. لما؟ لأنه وقعت فرقة بين إخوانه. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. قال المصنف عليه رحمة الله: وقد نهج السلف الصالح هذا المنهج الإلهي والهدي النبوي في دعوة الناس إلى دين الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق ولين، وخصوصا ولاة الأمور. ولهذا لا خير في غير هذا المنهج، في غير هذا المنهج، منهج سلف هذه الأمة. وقد تقدم ما يدل على ذلك من كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن ذلك أيضا قول الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله: لا يتعرض للسلطان أو لا يتعرض للسلطان، فإن سيفه مسلول وعصاه فأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء فلا انبسطوا عليهم، فإذا انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب. يعني هذا غير ما عليه الناس اليوم. علماء السلف في أيامهم كانت لهم تلك الهيبة العظيمة، كانت هيبتهم من هيبة الأمراء، حتى الأمراء يهابونهم، حتى الأمراء يهابونهم، ولهذا تصدر منهم بعض الأمور لا تحمل على المحمل السيء، بل تحمل على مثل هذه المحامل، لأن غيرتهم على دين الله تبارك وتعالى عظيمة، ولهذا كان حتى الأمراء يعاملونهم على هذا الأساس. ثم قال: كما ينبغي على من أراد مناصحة ولاة الأمور وموعظتهم وتذكيرهم بالحق عند مخالفته وبيانه لهم أن يكون سرا فيما بينه وبينهم. هذا الذي كان عليه السلف عملا بالتوجيه النبوي الشريف، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة: ومن أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبذل له علانية، هذا نص الحديث، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منهم فذلك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا الذي ذكرناه سابقا، يكفي المسلم أنه أدى الذي عليه، أدى الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. هذا النهج الذي سار عليه السلف هو توجيه نبينا عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث العظيم الصحيح الصريح: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبذل له علانية. ينهى النبي عليه الصلاة والسلام من بذل هذا للسلطان علانية، أن ينكر عليه الإنكار العلني، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، هذا أمر ثاني لا بد أن يتحقق، يكون هذا بينه وبينه، فإن قبل منه ذلك وإلا كان قد أدى الذي عليه. ومثل هذا الحديث لا يعارض لا برأي صحابي ولا باجتهاد تابعي ولا شيء من هذا القبيل، وإن قال بعض أهل العلم بخلافه، إلا أن الراجح في هذه المسألة هو ما عليه جمهور أئمة الإسلام عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، حيث روى هذا الحديث ونهج هذا النهج السلفي في هذه المسألة. ثم قال المصنف: وقد سار وفق هذا التوجيه النبوي سلف هذه الأمة، يقرر الشيخ، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام المشهورين، ومما جاء عنهم في ذلك قول أم الدرداء رضي الله عنها: من وعظ أخاه سرا فقد زانه ومن وعظه علانية فقد شانه. وهذا في عموم المسلمين، فكيف بخواصهم؟ كيف بأصحاب المراتب العالية والقدر الرفيع من الأمراء والعلماء إذا نصحته سرا بينك وبينه فقد زنته، وهذا هو المطلوب. أما إذا نصحته علانية بحضرة الناس وسماعهم وعلمهم فهذا شيء قبيح، هذا ينقص من قدره ومن منزلته. فكيف إذا كان الأمر بأمثال هؤلاء؟ وروى حنبل بن إسحاق في كتابه محنة الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آمر أميري بالمعروف، يعني يسأله: أآمر أميري بالمعروف سعيد بن جبير؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا تغتب الإمام، وإن كنت إن خفت أن يقتلك الإمام فلا تغتبه، قال: فإن كنت لا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ففيما بينك وبينه. هذا هو النهج وهذا الذي ينبغي. وروى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي وائل قال: قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت فلانا، يعنون عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكلمته، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. هذا الباب باب شر، ويقصد بهذا أني أكلمه وأنكر عليه علانية. أما فيما أمرني به نبي عليه الصلاة والسلام فإني أفعله. قال: لو أتيت، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم، يعني تظنون أنني لا أكلمه حتى يكون هذا علانية، بل إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وعموم السلف كانوا مفاتيح خير مغاليق شر، لا يحبون أن يكونوا أول من يفتح بابا من أبواب الشر. وفي رواية للبخاري قال المصنف أيضا: قال: كلمته دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال المهلب: أراد من أسامة أن يكلم عثمان، وكان من خاصته وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة، لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره، يعني هذا من بني أمية الوليد بن عقبة وقع في هذا الفسق، وكان أخ عثمان لأمه وكان يستعمله. فقال أسامة: قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار، هذا قول المهلب، باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة. وهذا من مفاسد هذا الأمر، أن تفترق كلمة المسلمين، وفي هذا شر عظيم. هؤلاء يحبون جمع الكلمة، لا يفرحون إذا تفرقت الأمة فيما بينها وتفرقت كلمتهم، بل يحبون الجماعة والاجتماع رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. وقال عياض أيضا: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير، يعني النكير على السلطان على الإمام، لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. وجاء في ترتيب المدارك عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله قوله: حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل على ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه، لأن العالم إنما يدخل على السلطان بأمره بالخير، يأمره بالخير وينهاه عن الشر، فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل. رحمة الله تبارك وتعالى على إمام دار الهجرة في هذا البيان الشافي وفي هذا التوجيه العظيم. وبعده كذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وبهذا نختم إن شاء الله، قوله: تعمدني النصيحة في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة، يعني لا تغضب إذا ما أطعتك لأجل هذا الأسلوب في نصحك وفي عظتك وبيانك. هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة وأئمة الهدى الأعلام عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وذكر بعد هذا المصنف رحمة الله عليه طائفة من كلام أئمة الدعوة، أنا نذكره في اللقاء القادم بحول الله. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا السير على منهج سلفنا واقتفاء آثارهم والأخذ بتوجيهاتهم ونصائحهم، فإنها والله سديدة غالية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.